بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الثاني من شرح كتاب التوحيد.
من اتخاذ الله يبدأ يدعوه مع الله، يستعيه ويذبح له، ينذر له، يصلي له، يسجد له، دخلنا بهذا لأن هذا شيء أكبر. نسأل الله السلامة.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
وفي حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي جليل وأبو الصحابي الجليل، يقول رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك شيئا دخل النار. هذا يدل على شدة الخوف من الشرك وأن عاقبته النار، ويدل على فضل التوحيد وأن من مات عليه دخل الجنة. الحديث فيه موجبتان: من مات على التوحيد دخل الجنة، ومن مات على الشرك دخل النار. ولهذا في اللفظ الآخر أن أخبره قال: ألا أخبركم بموجبتين؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: من لقي الله لا يشرك شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك شيئا دخل النار. فأتان موجبتان، إحداهما توجب الجنة والثانية توجب النار. من مات على التوحيد والإيمان فله جنة، ومات على الشرك بالله فله النار. هذا يوجب الحذر من الشرك، وأن الواجب على المؤمن أن يبتعد عن ذرائعه ووسائله ويتفقه فيه ويسأل ربه العافية من ذلك. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا
محمد. يلبس عليهم الشهار والضلال ويوروهم ان يقول هذا هو الدين الحق
يحذر يحذر يسلمهم يحذرهم ولا يطيعهم ولا يطيعهم يسال اهل العلم يتبصر ولا يخضع للكهان والمنجمين ولا للصوفيه المنجمين ولا لدعاه القبور وعند حذر يسال اهل العلم المعروفين الذين يدعون الى توحيد الله والى كتاب الله وسنه رسوله لا يخضع لهؤلاء.
مات على ذلك
فهو مع ربه الى النار.
الله يحكم الأصغر يعني كما هو معروف أعظم من كبائر الذنوب.
هذا الصواب.
هذا الصواب. ما الدليل على ذلك؟
هذا أنا رأيي. ما جاء فيه رأي.
ترك بعض
الحسنات. الحسنات.
ترك بعض الطاعات مخافة
الله. لا غلط. ما ينبغي. ينبغي الطاعات ولا يترك الزنا. ولا يترك الناس ولا عمل الناس.
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أنا باب وجوب الدعاء، فرضية الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنها أختها وزميلتها. فمراد المؤلف رحمه الله الدعوة إلى التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا واجب على العلماء وفرض عليهم أن يدعوا إلى توحيد الله وإلى اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي قاله المؤلف أخذه من الكتاب والسنة: قل يا ربك ولا يشبه يدعو الى الله وما يحفظ من دعا الى الله في ايات. فالواجب على اهل العلم والايمان ان يدعو الى الله، يعني الى توحيده والاخلاص له وترك الاشراك به سبحانه وتعالى، كما يجب عليه ان يدعو الى الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباع ما جاء به من الهدى وترك ما خالف ذلك. هذا واجب على اهل العلم جميعا. ومن يدعي على هذا قوله تعالى: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا ايها الرسول للناس هذه سبيلي. الامر قل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الامه بعد: هذه سبيلي، هذه التي انا عليها في توحيد الله والاخلاص له واقام الصلاه وايتاء الزكاه والصوم والحج والجهاد وغير هذا، هذا هو سبيل الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، هذه طريقتي وهذه حجتي، وهو صراط الله المستقيم، وهو الاسلام والهدى، هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. نبي محمد هو صراط الله المستقيم، وهو الاسلام والايمان والهدى الذي بعث الله بنبيه عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ادعو الى الله، يعني لا الى حظ ولا الى ملك ولا الى مال ولا الى غير هذا من شؤون الدنيا، ولكن ادعو الى الله، يدعو الى توحيد الله وطاعه الله، الى الله الى توحيد الله وطاعه الله واتباع شرعه. انا بصير على علم وهدى، انا ومن اتبعني، يعني انا ادعو الى هذا على بصيره، واتباعي كذلك يدعو الى الله على بصيره. هذا يدل على ان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم اهل البصائر، هم الدعاة الى الله. فالعالم الذي لا يدعو الى الله ولا يهدي الناس الى الحق ليس من اتباع الرسول الحقيقي، وانما اتباع الرسول هم الدعاة الى الله اهل البصائر، الذي يدعون الى الله على علم لا على جهل، فلا يسكتون ولا يدعون على جهل. فاتباع الرسول يجمعون امرين: يجمعون الدعوه الى الله ومع ذلك على علم على هدى لا على جهل، وهذا هو الواجب عليه. قال تعالى: ادع الى سبيل ربك بالحكمه وهي العلم وما ادري حسنه جعلهم بالتي احسن. فالدعوه الى الله يطر طريق الرسل وهي سبيلهم من اولهم الى اخرهم، وهي سبيل العلماء الصادقين الموثقين، وهي طريقهم وهي منهجهم. هذا يدل على ان الواجب عليك يا عبد الله حسب علمك تدعو الى الله على بصيره، كما امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. الله امرنا ان نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتاسى به: لقد سلكت في رسول الله اسوه حسنه، ومن الاسوه به ان ندعو الى الله وان نبلغ الناس دين الله وان نصل على الاذى في ذلك حسب الطاقه والامكان في بلدك وفي غير بلدك، في مسجدك وفي غير مسجدك، في الطريق وفي غير الطريق حسب الطاقه والامكان. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ابن عباس معلما قل اخرجاه الى الصحيحين. المعنى انه الصحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم وهما اصح كتب. هذا الكتابان قال المؤلف رجاه في الصحيحين، هذا الكتاب هما اصح كتب المؤلفه في الحديث الشريف، هذا الكتابان هما اصح كتاب واعظم كتاب في الارض بعد كتاب الله عز وجل بعد القران. رويا جميعا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال له يعني اوصاه، قال انك تاتي قوم هذا الكتاب ليسوا جهلاء، عندهم علوم عندهم سبب، فنبهها ان يستعد لهم وان يبلغهم امر الله: انك تاتي قوم هذا الكتاب فليكن اول ما تشهد ان لا اله الا الله. يعني لا تلتفت الى ما عندهم في علوم باطله وسبه ظاهره، لا، ولكن بلغهم ما امرت به من الدعوه الى توحيد الله، فادعوهم الى ان لا اله الا الله، فادعوهم الى ان يوحدوا الله، لا يخصوه بالعباده دون عزيز او غيره، فليعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى ودون اخبارهم ورهبانهم، فليكن اول ما فعل اول شيء ادعوهم الى ان لا اله الا الله. أول خبر مقدم شهادة اسم يكون مؤخر. وفي الأصل الإنسان يكون أول شهادة عبادة الله. يكون أول مثلا ليس عبادة الله. وهو تفسير شهادة الله. وهو تفسير شهادة أن لا إله إلا معناها عبادة الله وحده. وفي الرواية الأخرى إله يوحد الله. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فإن لا إله معناها توحيد الله. معناها لا معبود حق إلا الله. فالإيمان بهذا والاستقامة عليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا طاعوك لذلك ليوحد الله وحصوله العبادة وترك عبادة ما سواه من الناس فأعلمهم أن الله قبل خمس صلوات كل يوم وليلة. هذا يدلنا على أن المشرك يدعى أول التوحيد قبل كل شيء. فإذا أجاب للتوحيد من قاد للتوحيد وعبد الله راجعا لهذا وآمن يدعى بعد هذا الصلاة ثم الزكاة ثم أمور الدين بعد ذلك. فإذا ما جابوك لذلك يعني وافقوا على الصلوات وأجابوا إليها وأقاموها فادعوا إلى الزكاة ورسوله الله صلى الله عليه وسلم صدقة إن الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وتردوا في فقرائهم. هذه الزكاة حق حقه الله في الأموال الأموال المخصوصة لها نصب مخصوصة تؤخذ منها هذه الأموال وتصرف في الفقراء وفي بقية في أصناف يعني الزكاة كما بينه الله في سورة براءة يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وذكر الفقراء هنا يدل على أنهم أهم الأصناف ولهذا بدأ الله به في قوله إنما الصدقات للفقراء فأهم الأصناف وأوسعها وأعمها الفقراء والمساكين. فالصدقات تؤخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء مواساة لهم وإعانة لهم ورحمة لهم. فيشكرهم من الأغنياء لله على ما أعطاهم من المال وهي إحسان منهم إلى إخوانهم الفقراء والمحاورين. فإذا ما جاب إلى ذلك فإياك وكراء ما أمرك. يعني إذا أجابوا إلى ما تقدم من التوحيد والصلاة والزكاة فإياك وكراء ما أمرك. إن احضر ظلمهم لا تكون كريمة في البصر رأي المال المقدمة عندهم رفيعة عندهم لأجل ثمنها أو نجابتها أو كونها نبوذ أو لغير هذا الأسباب كونها من كرائم الأموال فلا تجرحهم عليها تأخذها منهم. لا كل وسط يعني يجعل الناس ثلاث تقطع وسط وكرام ولئام. فالزكاة هي وسط إلا إذا طالت نفوسهم بالكرام ودفعوها عن طيب نفس فإنها تقبل منهم وله فيها الأجر. واتق دعوة المظلوم يعني احذر أن تظهرهم فيدعو عليك فتصيبك دعوة المظلوم. دعوة المظلوم مستجابة ولهذا قال استقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا فيه الحث على التبليغ وتقوى الله في التبليغ والحذر من ظلم المدعوين. المرسل يبلغ ولا يظلم وإنما اتصل على التوحيد والصلاة والزكاة لأنها أهم الأمور. هذه ثلاثة أركان هي أهم الأمور ومن أجاب إليها أجاب إلى ما سواها. من أجاب إليها أجاب للصوم والحج والجهاد وغير ذلك لأنه إنما يجيب إليها عن إيمان وعن اقتناء. هذا الإيمان والاقتناء يحمله على أداء بقية الواجبات. ولهذا اقتصر الله سبحانه على مثل هذه المواضع وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها هي الأم هي الأصول الأم. فإذا أجاب إليها المؤمن وصدق بها واستقام عليها أجاب إلى ما سواها كما قال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويقيموا الحنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ولكن هي مقيمة. ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه. هذا يبين لنا أن هذه الأصول الثلاثة هي الأم وأن المؤمن متى أجاب إليها الإنسان متى أجاب إليها واستقام عليها فإنه ينقاد لما بعدها في موجب الأدلة الشرعية. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون.
يقول رحمه الله ولهما يعني البخاري ومسلم، لقد مؤلفون في حديث التوحيد وفي الفقه لهما وأخرجاه وفي الصحيحين يعني البخاري ومسلم. فلهما يعني البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم خيبر، والخيبر غزوة خيبر، خيبر معروف في نواحي المدينة شمال المدينة، غزاه النبي صلى الله عليه وسلم في عام 700 هجرة، وفتح الله عليه خيبر وكان فيه اليهود، فتح الله عليه واستنقذ خيبر من أيديهم واستعملهم فلاحين فيها في نصف ما ينبت ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وصار من بلاد المسلمين وتحت يد المسلمين. قال هل في هذا اليوم لما طال الحصار إن حصروا خيبر مدة فلم تفتح عليهم، صار بينهم قتال وبين اليهود. فقال في بعض الأيام عليه الصلاة والسلام لو أن الراية، الراية سمى الناس اليوم البئر، لو أن الراية غدا من صباحا رجلا يحبه الله ورسوله، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فتحوما تحوما في هذا الأمر، وكل أحب أن يكون له هذا الأمر لما فيه من وصف الرجل بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بالتعيين، شهادة بالتعيين لا، ولكن كل مؤمن يحب الله ورسوله، كل مؤمن يحبه الله ورسوله، هذا أمر معلوم. ولكن هذا الرسول يشهد لواحد معين بهذا الوصف، كل واحد يحب هذا من المؤمنين. فأصبح الناس يدركون ليلتهم، بات الناس يدركون ليلتهم، يعني يخوضوا فيها ويقولون من يعطى هذا، من يتولى هذا، من يحصل هذا الشيء، من هذا الشرف له، من يفوز بهذا الشرف، كلهم يرجو ان يعطاه. فلما اصبح ودعا النبي صلى الله عليه وسلم كل يرجو ان يعطى هذه الرايه لما فيها من الخير العظيم، حتى قال عمر لا احد ما احبت الاماره الا يومئذ، او قال ما الشرف لها الا يومئذ، او كما قال رضي الله عنه. فقال اين علي بن ابي طالب وابن عمه صلى الله عليه وسلم وهو زوج ابنته في فاطمه؟ قيل هو يستكي عينيه، فارسلوا اليه فاتي به يقاتل، فمسق في عينيه فاتكفل في عينيه ودعاله فبرا من مرضه كان لم يكن به وجع. هذه الايات والدلائل على صدقه صلى الله عليه وسلم ورسول الله حق عليه الصلاه والسلام. قل الله ابرا بريقه الشريف ودعواته المباركه هذا المرض الخطير في لحظه، هذه من ايات الله جل وعلا، وهو دال على قدره الرب وانه سبحانه يقول شيء كن فيكون جل وعلا، فهي من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة، وهي أيضا من آيات والدلائل على صدق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ففيها فائدة كان أعطاه الراية يعني بيضا، وقال أنفذ على رسلك ينشر على رسلك حتى تنزل بساعتهم، يعني على مهلك، على رسلك على مهلك حتى تنزل بساعتهم، يعني حتى تنزل بقومهم ساعة القوم وسوحهم ما قرر منهم، يعني لا تنزل بعيدا فإن هذا يضعف الجن ويشجع الأعداء، ولكن ينزل قليلا منهم حتى يكون أضعف لهم وأشجع للأعداء وأنهم قد وأشجع المؤمنين، لأن قدروا من عدوهم حتى يعدوا عدة اللازمة حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوا من الإسلام. إذا وصلت إليهم فادعوا من الإسلام، ولو كانوا قد دعوا من باب إقامة الحجة وكمال المعذرة. وهذا في دلالة على أن ينبغي لأهل الإيمان أن يعلوا بالدعوة ويزينوا بدعوة أعدائهم لعلهم يهتدون، لعلهم يدعوا للصواب، حتى ولو دعوا قبل ذلك لا مانع من التكرار، ويستحب التكرار إذا دعت إليه الحاجة لإقامة الحجة وقطع المعذرة. ولكن مع اليهود لأن عندهم علوم، عندهم بصيرة في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم حمله الحسد والبغي وإثار الدنيا على الآخرة تكذبوا، وهم يعلمون أنه صادق وأنهم كاذبون، فالتكرار عليهم لعلهم ينتبهون لعلهم يستجيبون، فأصروا ولم يستجيبوا نعوذ بالله. فلهذا قاتلهم أيضا، قاتلهم قتالا عظيما ومعهم مسلمون، ففتح الله عليه وأنزل الله البلاد على يديه علي رضي الله عنه وأرضاه. فهذا في منقبة كبيرة لعلي رضي الله عنه، من جهة أن الله فتح على يديه، ومن جهة أن الله أن الرسول وصف بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا لا شك فيه. ومن شيء له النبي بالجنة، وهو رابع خلفاء الراشدين، وهو المعروف بالشجاعة والإقدام والفضل العظيم والعلم الكبير رضي الله عنه وأرضاه. ولكن لا يستقيم هذا مع الشيعة، لأن الشيعة يغلون فيه، وبعضهم يجعله إلها مع الله قبحهم الله، فهو صحابي جليل ومن بني آدم يمرض وتصيبه اللأوى وقتل ولم يدفع عن نفسه رضي الله عنه، قتل في رمضان سنة 40 من الهجرة، قتله الخوارج، ولو كان إلها لدفع عن نفسه، ولكن الرافضة لا يعقلون ولا يفهمون، نسأل الله العافية. المقصود أنه من غيرة الصحابة ومن أفضل من الصحابة، فهو أفضلهم بعد الثلاث بعد الصديق وعمر وعثمان، هو الأفضل والرابع، هو أحد عشر من يكون لهم بجنة من الله وأرضاه، ولكنه بشر لا يجب يعبد من دون الله. إذا كان الرسل والأفضل الخلق لا يعبدون، فعلي وغيرهم باب أولى لا يعبد، فالعبادة تعلق به والزعم أنه إله والاستغاثة به أو الزعم أنه يعلم الغيب، كل هذا كفر بالله وشرك أكبر، نعوذ بالله منه. فوالله قال، ثم قال فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من قول نعم. هذا في دلالة على فضل الدعوة، وأن تكون يهتدي على يديه جماعة أو أفراد خير له من الدنيا وما عليها. فلما إلى أن يعرف هذا القتال، لا يكون الحق أول على الدعوة لعل الله يهديهم، يحصل على هذا أكثر وأكبر. إن المقصود هو الدعوة ليس المقصود القتال، مقصود الرسل والدعاة إلى الله، مقصودهم هداية الناس، مقصودهم إنقاذ الناس من الشرك، إخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا المقصود الأول. فإذا أصروا وعاندوا وكابروا جاء القتال بعد ذلك، حتى يصرح منهم وحتى لا يصدوا الناس عن سبيل الله، وحتى يستعان بأموالهم ونسائهم وذرياتهم على دين الله وطاعته. فوالله لا يقسم وهو الصادق وإن لم يحلف، هذا في دلالة على أنه لا بأس بالقسم للتأكيد، إذا صادق فقد يستعد ويسرع عند الحاجة للتأكيد حتى يفهم المخاطب أن هذا حق وأنه أمر مطلوب. فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمرنا الخمر تضم من حاوس الكينونين جمع حمار جمع أحمر حمر جمع أحمر، أما حمر بالضم هو جمع حمار، وليس المراد هنا، المراد هنا الحمر جمع حمراء وأحمر، يعني خير لك من جميع الإبل الحمر التي تعرف عند العرب ويعظمونها ويرونها أشرف الإبل. فبين هذا الشيء بالدلالة على أن الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيل الله ليس لها سواها سواها، والمعنى خير من الدنيا وما عليها. فينبغي المؤمن أن يكون همه إصلاح الناس وإفادهم من الظلمات إلى النور، ولا يكون هم أن يأخذ أموالهم أو يقتلهم، لا، المقصود الأول والحكمة الأولى والهدف الأول هداية الناس، إفادهم من الظلمات إلى النور، تعليمهم إنشادهم لعلهم يهتدون، هذا نص من رحلة الرسل ومن الجهاد. فإن لم يتيسر هذا وعاند الناس وكابروا حينئذ يسرع قتالهم وعدم الإبقاء عليهم حتى يستعان بهم يستعان بما عندهم من مال وذرية ونساء إلى صالح المسلمين، وحتى يفتح الطريق لغيرهم من المسلمين، وحتى لا يبقى عقبة في طريق المسلمين ولا عقبة في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. والشاهد من هذا قول ادعوا إلى الإسلام، دل ذلك على أن العلماء يدعون الله كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، باب الدعاء لا إله إلا الله. فالشاهد قول ادعوا إلى الإسلام، وأن الشريعة جاءت بالدعوة إلى الإسلام وإعلام الناس الخير وإرشادهم إلى الحق قبل قتالهم، ويجوز أن يغار عليهم من غير أن تكره دعوة إذا كانوا قد دعوا، فما غار النبي على بني مصر وهم غارون وقتل مقاتلتهم وقتل ذريتهم، هذا جائز. إذا دعوا وانذروا فأبوا وأصروا جاز أن يغار عليهم على غفلة، لكن إذا كررت الدعوة لهم للمصلحة لأهداف أخرى فلا بأس أن يكرر الدعوة لهم لعلهم يهتدون لعلهم يستجيبون كما فعله النبي مع اليهود عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
يقول مؤلف رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا الباب هو العظيم، بين فيه المؤلف رحمه الله تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله لما يوافق لفظها ولما يضادها، لأن الشجاعة بضد كما قيل والضد موزعها الضد وبضدها تبين الأشياء. ثم أن ذكر في هذا تفسير التوحيد معناه وبضده حتى يتضح لطالب العلم حقيقة التوحيد وما هو التوحيد، وحقيقته أنه إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه،
هذا هو معنى لا اله الا الله، فان معناها لا معبود حق الا الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: ادعوه الى ان يوحد الله، فتوحيده اسراره بالعباده وتخصصه بها، فلا يدعى الا الله، ولا يستغاف الا به، ولا يتوكل الا عليه، ولا يصلى الا له، ولا يسجد الا له، الى غير ذلك. فهذا هو التوحيد، ان تؤمن بقلبك ان الله سبحانه وتعالى هو المستحق العباده دون كل ما سواه، دون الملائكه، دون الرسل، دون الصالحين، دون الاصنام. هو المستحق العباده وحده، تعتقد هذا بقلبك وتعمل بجوارحك فتعبده وحده، وتخصه بدعائك ومراعتك وعباداتك، لا تعبد معه سواه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله: لا تتخذوا إلهين غيره، إنه إله واحد، وما أشبه من الآحاد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فقل باب تفسير التوحيد، يعني باب تفسير هذه الكلمة توحيد، وأن معناها توحيد الله وإفراده بالعبادة، معناها تخصيصه بالعبادات وحثه توحيدا لجعل العبادة له وحده باعتقادك وعمله، وشهاده ان لا اله الا الله ضد العقل الدال على المجنون حين التوحيد هو شهاده لا اله الا الله. فعقص هذا التوحيد عقصا يقتضي بيان معناها ومرادها، وان معناها ومرادها هو توحيد الله سبحانه وتعالى. هل هذا يقال من باب عقص الدال على المجنون؟ فالمجنون هو التوحيد، والدال هو شهاده ان لا اله الا الله، ولله تعالى اولئك ما يدعون يبتغون ربهم وسيئهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قبلها قوله تعالى: وإذا أنتم من دونه فلا يمكن قصة الضر عنكم ولا تحويلا، ثم قال بعد أولئك من يدعون. فدعاؤهم من دون الله من لا يجب الضر ولا يجب الخير، هذا هو الشرك، وتخصص عباده الى عباده هذا هو التوحيد. فقوله يقول ادعوا، يعني قل يا محمد لهؤلاء الناس، قل يا محمد لهؤلاء الناس ادعوا، من باب التخريع لهم والتوبيخ. وإذا زعمتم من دونه، يعني من آلهتكم، من أصنام أو أشجار أو أحجار أو ملائكة أو غير ذلك، فلا يملكون هؤلاء المدعوون، لا يمكن كشف الظلم عن داعيهم بالكليه، ولا تحويله من حال الى حال، لا تحويله من الراس الى الرجل، ولا من الرجل الى الراس، ولا الى الصدر، ولا الى ذلك. ليسوا قادرين على هذا الشيء، بل هذا الى الله سبحانه وتعالى، ولا يكشف الظلم ولا يجب النفس سبحانه وتعالى. ثم قالوا: اولئك لا يدعون، يعني اولئك يدعون، يدعون على الشرك والقاسوفة تدعون. اراد بهم من يعبد الله من الملائكه والصالحين والانبياء، ولهذا قال بعده: يبتغون ربهم وسيئهم اقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه، لان المدعوون صالحون في انفسهم، ومع هذا لا يستطيعون الظلم ولا التحويل. اذا كان الصالحون الرسل والانبياء لا يملكون، فغيرهم من باب اولى لا يملك الاصنام والاشجار والاحجار، من باب اولى، لان جماد عاجز. اولئك لا يدعون، اولئك لا يدعون، يدعون هذا الشرك، وقالوا: اولئك يدعون، يدعونهم اشهر المشركين، يبتغون من رب الوسيله، يعني يطلبون من رب الوسيله ايهم اقرب، والوسيله غربه الى بطاعته، الوسيله غربه الى بطاعته سبحانه وتعالى، أيهم أقرب، يعني يجتهدون في أيهم أقرب في توسله إلى الله، في دعائه لله وطاعته إياه، قربه إليه بأنواع الطاعة، ويرجو رحمته ويخافون عذابه، لأنه عبيده يخشونه ويخافونه، فكيف يدعون من دون الله؟ كيف يسأل به؟ يبين التوحيد بهذه الآية، وأن ضد هذا هو التوحيد، يخصص الله بالعبادة والرجاء والخوف والعبادة هو التوحيد، وصرف هذا إلى غير الله هو الشرك. ولذلك الناس من يعبد آلهة من دون الله هي خلاف فيها صالحة، لأن فيها عابدة لله كالملائكة والرسل والأنبياء وصاحبها وأمة والعزيز كلهم يعبدون الله، فعبدوهم فانتشروا وظلوا عبدوا عبيدا يعبدون الله ويرجو رحمته ويخافوا العذاب، والواجب علينا أن لا يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى. وكذا قوله تعالى: اتخذوا أحبارا، وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا إني فطرني، هذا الشرك التوحيد بمعنى فإنني براء مما تعبدون، معنى لا إله إلا الله، فطرني هو لا إله إلا الله، بين سبحانه وتعالى معنى لا إله إلا الله، وأنها براءة من عبادة غير الله، وإنكار لها وإبطال لها، هم ولاة لله وحده بالعبادة، تقصد له بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا، وأنا فطرني خلقني الله جل من العدد، فالمعبود من حق الله وحده، هو الذي فطر العباد وخلقهم وأوجدهم وأمرهم يعبدون، خلقهم لذلك، فالواجب أن يعبد وحده لا شريك له، والواجب إنكار عبادة غيره والبراءة منها واعتقاد بطلانها، والعبادة للحق لله وحده سبحانه كل ما سواه جل وعلا. وهكذا قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله مريم، وما أمروا إلا يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يبين بهذا أن هذا الشرك شرك التوحيد، وأن التوحيد ألا يتخذ معه لا حبر ولا راهب ولا غير ذلك من ملك أو نبي أو صالح، بل يجب أن يعبد الله وحده دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. والمشركون من اليهود والنصارى وغيرهم اتخذوا أحبارا من علمائهم ورهبانهم من عبادهم أربابا من دون الله، بحيث أحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا من دون حجة ولا برهان، بل عظموهم حتى أحلوا ما أحلوا وحرموا ما حرموا وإن خالف شرع الله وإن خالف ما جاء في الرسل في التوراة والإنجيل، فصاروا بها لعابد الله متخذها أرباب، لأنهم قدموهم على شرع الله واستحلوا ما أحلوا حرموا ما حرموا من غير حجة ولا برهان، فصاروا بها لعابد الله. ثم بحديث عبد بن حاتم لما سمع الآية قال يا رسول الله ناس ألفنا بلغنا، قال أسلم يحلوا ما أحل الله فتعجبونه ويحلوا ما حرم الله فتحلونه وانتم بلغ هذا في حجارته. فالمقصود أن اتخاذ الأحبار وهم العلماء والربان والأنبار أربابا، بمعنى أنه يعبدوا مع الله ويدعوه أو يستغاثوا بهم أو يدعوا لهم أو يحل ما أحلوا ويحرم ما حرموا وإن خالف الشرع ويعتقد أن هذا هو الصواب، هذا كفر أكبر وشرك أكبر لله التوحيد، والتوحيد هو اتباع الشرع وطاعة الله ورسوله وتحريم ما أحل الله وتحريم ما حرم الله والانقياد لشرع الله وتخص الله بالعبادة دون كل ما سواه، هذا هو التوحيد وهذا هو الحق وهذا هو العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا سماهم المشركين بقوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، فجعل عملهم شركا وضلالا وكفرا، نسأل الله العافية.
بالنسبة للقبورين هذول اللي يستغيثون
هذا من أهل الأرض، هم بعد البدوي وهم بعد الحسين وهم بعد الأعتقاد، هم أهل الأرض، هم اتخذ الآلهة مع الله،
يزروا أو
يدعوا قول لا إله إلا الله وابطلوها بعملهم السيء، نسأل الله العافية.
لا يزروا
لا يبين لهم يدعون إلى الله ويوضح لهم الحق، عملهم كفر وضلال، وهذا من أعظم الكفر الذي لا خلاف بين أهل العلم، ولكن لا يقتلون ولا يعني يستحل دماءهم حتى يبين لهم من بعد قراءة الحجة يبين لهم الحق، فإن أصروا قتلوا، نسأل الله لهم أن يقيموا ذلك عليهم. الله المستعان. نعم كيف هذا اللي يليق بالله؟ لا 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 يخاف فيه، ليس مثل الناس وليس مثل المخلوقين، يسمى يليق بالله في كل بلد لحكمه. نعم وحيث الآية الرابعة قوله تعالى من الناس من يتخذ من دون أنداد يحبونهم حب الله، هذا أيضا باب تفسير التوحيد ضده والشرك، لأن بعض الناس يتخذ أنداد من الأنبياء والصالحين والأصنام يعبدهم ويعظمهم ويدعوهم ويستعيذ بهم ويحبهم ويحب حبا خاصا يصلي عباده من دون الله، هذا هو الشرك الأكبر. وتخصيص الله بالعبادة دون كل ما سواه هذا هو التوحيد، فالله يذم هؤلاء المشركين الذين يتخذون أنداد يحبونهم حب الله، يذمهم ويحيبهم ويتوعدهم بالنار كما في آخر الآيات، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارج من النار، يبي أسباب كفرهم واتخاذهم الأنداد. فالتوحيد هو أن لا يتخذ مع الله ند، بل يعبد وحده دون كل ما سواه، فيدعى وحده ويستغفر وحده ويصلى له وحده ويتقرب إليه بالعبادات وحده دون كل ما سواه، هذا هو التوحيد. أما التقرب الأنداد من الأصنام والأشجار والأحجار والأنبياء ودعائهم والإشارين، هذا هو التنديد، هذا هو اتخاذ الأنداد وهذا هو الشرك الأكبر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وخر بما يهدون به حول ماله ودمه، هذا رواه مسلم الصحيح عن طارق الأشجعي، النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وفي لفظ من وحد الله، هكذا رواه مسلم، من وحد الله بدلا من قال لا إله إلا الله، وهذا يبين معناه، ومعنى لا إله التوحيد معناها تخصص الله بالعبادة، وكفر بما من دون الله، إن أنكر عبادة غير الله وكفر بها واعتقد بطلانها حرمه الله على النار بعقيدة الإيمانية التوحيدية التي مضمونها أنه أفرض الله بالعبادة وأخطأه بالعبادة وتبرأ وكفر بعبادة غيره سبحانه وتعالى، حرم ماله ودمه، يعني صار مسلما يحرم ماله ودمه ويلزمه القيام بشرائع الإسلام وحسابه على الله عز وجل، إن كان صادقا في إيمانه وتوحيده فله جنة، وإن كان قال لك نفاقا ورياء لا عن إيمان فصار فإنه يقول له حكم المنافقين ويكون الدفع أسفل من النار نعوذ بالله من ذلك. وهذا يبين لنا أن من وحد الله صادقا وكفر بما يعبدون دون الله صادقا حول ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، لكن إن كان صادقا مثل ما تقدم صار سعيدا في الدنيا والآخرة وله جنة وكرامة إذا أدى حق الله وأدى ما يلزمه من حق لا إله إلا الله، وإن كان قال ذلك رياء ونفاقا صار له حكم ذلك الدنيا حكم منافقين في الدنيا وله حكمهم في الآخرة من دخول النار نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله العافية. نعم
سلام.
يصير صالح لأن الغابور من المال لا ترك الصالح لأن الصالح عمود الإسلام من تركها كفر ومن يصير الحاجة اللي بيننا وبينه هو الصلاة ومن تركها فقط كفر قال بين الكفر وصلى الله بين الرجل وبين كل شيء ترك الصلاة إن الذي يترك الصلاة ما عنده إيمان لو كان عنده إيمان ما ترك الصلاة ومثل ذلك لو قال لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله ولكنه يسب الرسول اسمه سب الرسول سيسب ولا كافر وله قراه قراه كافر ويقول لا إله إلا الله وكيف ذلك الشيء هو يقول لا إله إلا الله ولا نؤمن بالله بسبه صباح يصير ما عنده إيمان لو كان عند إيمان ما سب الرسول فقال لك عند إيمان ما يسمى يترك الصلاة
بالنسبة لما عنده صلاة صوفية هذا إذا ما مات كان في محفل أو كذا يصلى عليه أو يترك الصوفية ما له تختلف ما له تختلف فيها الشرك وفيها رخ كان يجعل من الشرك هذا الحقوق السنين أنا كان الشرك حتى الحقوق الطاقة لا يصلى عليه نعم.
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وهذا الباب لم يقرأ على سماحته. باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسوله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعة من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته.
ما جاء بالرقى والتمائم وذلك باب ما جاء فيها من الأحاديث والآثار الدالة على تحريم التمائم وعلى التصوير في الرقى. التمائم جنسها محرم فقد فصل فيها بعض اهل العلم لكن الصواب عدم التفصيل. اما الرقى فما ياتي فهو التفصيل. والرقى جنب رقيه وما ينزل على المريض جنب على المريض على الرقيه. والتمائم جنب تميمه وما يعلق على المريض او على الاطفال من الردع والخرز والعظام والصلاصل وغير هذا ما يعلق يعلقه الناس في الجاهليه وهكذا بعض الناس في الاسلام يعلقونه وان منه انه يسع العين او يدع الجن. وقد دلت الدلائل الشرعية على تحريم التمائم ولا يجب تعليقها على الأولاد ولا على المرضى بل يجب ترك ذلك ولا على الناس الآتية. وأما الرقى فيها تفصيل إن كانت رقة معروفة في الآيات الدعوات معروفة فلا بأس بشرط أن لا أعتقد أنها تشهد نفسها بل هي سبب الأسباب إن شاء الله نفع بها وإن شاء سببها ذلك. فالرقى جائزة في أمور ثلاث. الأول أن تكون بالإنسان معروف معنى ليس فيه جهالة. المعنى الشرط الثاني أن تكون ذلك المعنى سليما ليس فيه ما يخالف الشرع والطهر. والمعنى الشرط الثالث أن تكون ألا يعتمد عليها بذاتها بل يعتقد أنها سبب من الأسباب إن شاء الله نفع به وإن شاء سببه ينفع. بهذه الشروط الثلاثة تكون الرقى جائزة عند أهل العلم. وعند النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ولا تكون شركا رواه مسلم. ولأنه تذوق ورقي عليه الصلاة والسلام والصحابة فعلوا ذلك فلا حرج في الرقى إذا كانت بهذا المعنى. كان معروف المعنى ان بايات ان الدعوات معروفه والمعنى بفرق بفرق يكون المعنى ليس محذور أنه إذا توسل شياطين أو توسل حق فلان أو جاه فلان منع ذلك أو كان فيه حروف مقطعة مجهولة منع ذلك لا بد تكون عرف المعنى سليم المعنى ليس في شيء من ذلك الشيء ومع عدم الاعتماد عليها بل يعتقد أنها سيئة وأن السورة لا سنوات قد بينها المؤلف أنها شيء مصنع لتحبيب الرجل لامرأته ومرأة إلى زوجها وأكثر يتعاطاها النساء أغلب من يتعاطاها النساء يصنعون أشياء وسط الجن والشياطين يزعمون أنه يقصد تحبيب الرجل لامرأته ومرأة إلى زوجها يسمون الصرف والعطف ولؤم من السحر والشيء كله منكر كله كفر وضلال قال تعالى عن هاروت وماروت وما يعلمني أحد حتى يقول إن هاروت فتك لا تكفر الآيات الحديث الأول حديث عبد الله المسعود وقال إن الرقى والسماء وكلا الخير حديث ثاني حديث عبد الله العقيل من تعلق فيه وكل إليه هذا يدل على منبر المؤمن أن يعتمد على الله وأن يعتمد على غيره لأنه وكل إلى الله فقد وكل إلى خيره والسعادة والصلاح قال تعالى وكل على الله حسبه إن كافي الواجب على أهل الإيمان يتوكل على الله في كل أمورهم وأن يثق من حبله وأن يعتمدوا عليه في كل شيء مع الأخذ بالأسباب الأدوية والأعمال الصالحة واتقاء ما يضر فالأسباب لا بد منها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل ولكن الأسباب أمر لازم قال هو استقيم على طاعة الله التي فرض عليه ودع محارم الله هل يصاب دخول الجنة والنجاة من النار وعليه يأكل ويشرب ويتعاطى أسباب العافية أسباب سلامة النفس من الموت ويأخذ الأسباب الأخرى التي تنفع من طلب الهند البيع والشراء والإزراعة كلها الأسباب شرعية مباحة مستعينة بها على طاعة الله وعلى الاستغناء عن غير الناس فالأسباب ما بين الجائز وما بين واجب فأن يتعاطى الأسباب الجائزة هو الواجبة ولا يبقي أبا ذلك أو يعتقد أن ذلك يقدح في التوحيد أو يضر كل هذا غلط فانترك الأسباب يقدح في العقل والتوحيد جميعا وينبغي المؤمن أن يتعاطى الأسباب ويأخذ الأسباب الجائزة والمشروعة والواجبة ويدع ما حرم الله من الأسباب التي حرمها السحر والتمائم والسولة وقتل الحرام وظلم الناس وما أشبه ذلك من حرم الله والتمائم على نفسها شيء يعلق على الأولاد وعلى المرضى عن الحيض لكن إذا كان معلق من القرآن فقد رخص في بعض العلماء وأجازوه ونهى عنه آخرون حرموه ومن حرم عبد الله مسعود رضي الله عنه وارضاه ومروا عنه جواد عبد الله بن عمر الصواب التحريم هو الذي يدل عليه الادله العام بين الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلق في ذلك فلا اثم الله له من تعلق في قدسه كما تقدم في الباب السابع الواجب حسم هذا الباب والقضاء عليه بكليه والا يجوز منه شيء لانه متى فتح الباب ياتي السماء المحرم ومنكر والرسول صلى الله عليه وسلم منع من عنه لا تسلم ولم يستفي شيئا فوجب منع التمائم كلها عملا بالاحاديث العامه وسدا لذراع الشرك واما الرقى فعرف التقصير فيها وان ما كان منها من ايات قرانيه او ما جاء في الحديث النبويه او من دعوات معروفه لا باس بها فلا باس وما كان مجهولا او فيه محذور شرعي فانه يمنع ويشترط في الجائز ان لا يعتمد على حدود بنفسها بل يعتقد انه من الاسباب التي شرعها الله ان شاء الله نفع بها وان شاء فهو الله سبحانه وتعالى وأما السحر كله بجميع أنواعه وهو ممنوع ومن التلالة التي هي الصرف والعطف كان ممنوع ويجوز لأنه لا يتوصل إلا بكفر إلا بطاعة الشياطين وعبادتهم ووجب منع ذلك وسد ذلك بكلية صدق الله جميع العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه العزيز العزيز الرقعة المعروفة العزيز الرقعة ايش؟ نعم؟
بالآيات
القرآنية ثلاثة أفضل لا ما يجب تعليق تمائي ما تعلق الآيات ولا غيرها لا يجب تعليق تمائي ما يجب تعليق الآيات ولا غيرها على الأطفال ولكن يعوذهم أبوهم وأمهم يجلهم أعيدك بكلمات الله السلام وهم الشيطان وهامه وكل عيد نام كان ابن حسين يعوذ الحسن والحسين بهذا التعوذ يقول أعيدكما بكلمات الله السلام وهم الشيطان وهامه وكل عيد نام عند النوم في أي مكان نعم
قال
من يقول
المسحر لا يحدث
والمساحر حتى المساحره صارت اكرام من دون الله. ما عندي شيء هذا لكن السحر يختلف من طريق الشياطين
نعم.
والصلاة
والسلام على نبينا محمد. فضل سألكم أن تكون في السلام ما تنبغي. على ولد. على وسيلة. ثم قال لهم تبون قدر. أجل قدر. ولا عندك طريقة لا على سيارة ولا على غيرها. نعم. 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 نحن نقول قوى رقي أما إكتابة في مكتب ورقة أو صحن أنا فعلا باب السلف هو أن هذا باب لكن لم يرغب ثابتا عنه هو جفعي فلا بأس لا أصل على منها الخير من يرغب الخير والعلم والفضل لا لا في شيء فعلا الأئمة ذكرهم بقية في هذه المعاني ويغش ولكن الرقية أولى الرقية كل يصحي ينفذ على المريض يقرأ على المريض أولى أنفع نعم تدوس أنا باب التدوس نعم نعم وبعد الله تدعو ولا تدعو بحرام الحديث ما هي بس تدعو وبعد الله تدعو أصح ما يقيمه الجمهور إنه مصحب تدعو وقال مالك وجماعة مسلم الطرفين يعني مباح.
وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال كانوا يشرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسول الله أما بعد يقول الله وروى أحمد ولما محمد بن حمد شيبان المعوز أحد أئمة الأربعة المشهورين ولد سنة 64 ومات سنة 41 رحمه الله. رواه المسجد عن رويفع بن ثابت الانصاري من الانصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع لعلها تطول بك هذا على سبيل الظن الرجاء وقد طال فيه الحياه ومتع رضي الله عنه ورحمه فاخبر الناس ان من عقد لحيته او تقلد وترا او استنجى برجع دار الارض ان محمد بن مريم. هذا في شرط رسائل الرساله الاولى من عقد لحيته قال أهل العلم فيها معناه إن زعدها وعني بها ونفشها التكبر والتعامل تكبرا وتعامما أو عقدها معناه سقطها تصفيفا يليق ويناسب تصفيفها للتخلف والتشبث بالنساء في كلامهم ومشيهم وغير ذلك وفعل هذا الوجه. أما إعفاؤها العناية بها تسريعها تحسينها فهذا ليس من نحو هذا من دون أن يقصها فهذا يعتني بها تسريحا وتسليما وحفاظا عليها هذا غير ذلك من العقل إنما العبد المجنون إما أن يجعلها على هيئة المكابر فيها على التخنف والتكبر بالنساء أو على هيئة التكبر والتعامل والخيلة إذا كان يتعاطى ذلك من يتعاطى للتكبر فيتشبه به والحديث يتلى به بعض الحلول لكنه شغاله او تقلد وترا يعني تعلق وترا والاوتار هي اوتار القسم ما يتخذ من الانحى او العصب او غيره تربط من القسم كانت جاهليه اذا اطلقوه من القسم استنوا عنه تقلدوا جعلوا ثمينه جعلوا على الابل يزعمون انها تساء عنه العين ولهذا تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا لا يقع في فقره بعيد خلال الوتر الا قطعها كما تقدم هذا من اجل الجاهليه تقلد اثار الابل والتمائم على الاولاد كله من اعمال الجاهليه فاصلها الاسلام ونهى عنه والواجب الا يفعل ذلك المؤمن بل يحذر ذلك ابتعادا عن اتصال اهل الجاهليه وعوائدهم الذليله فالله جل وعلا يفلل يمنع البلاء ويدفع البلاء سبحانه وتعالى لغالب التعلق به
وتوكل على الله سبحانه وتعالى وسعة الأسباب التي أباحها وشرعها من العلاج الشرعي والدواب وغيرها ما يصيبها من الأمراض لا بالأوتار ولا بالصنايع. الثالث والرابع استنجى برجع الداب له عضو من يستنجي برجع الداب عن أذى عن الإسهال من بول الغاية رجع الداب بعض الإبل أو الغنم أو البقر أو شيء ذلك أو عضو يكون مستحوبا بوله أو غايته كل هذا ما هي عادة. هذه الآخرة من يصنعها عن يستنجى بعضو أو روش وقال إنهما لا يطهران فكما تكتب الحديث أمي عن هذا أنه يتصلت فلا يجب المؤمن يستنجي بأبعار أو كرام بل يجب ان ينصرف عن ذلك الى اشياء اخرى طاهره من التراب من اللبن من الحجر مناديل طاهره يستنجي بدلا من الماء او مع الماء. اما العظام والارواح فلا ولو فعل ما تطهر فيجب تركها والابتعاد والتشبه والجاهليه في ذلك. قل فان محمدا بريء منه بعيد شديد وسعى تحريمها للاشياء انها منكره محرمه والشاهد من هذا ولا تقلد الله تعالى الشاهد مستبدلا ما عند رجل الاوتار والسمائم لا يجب المسلم ان يتعلق اوتارا وسمائم او غدعا او غير ذلك من العلوم الجاهليه بل يجب ان يعلق قلبه بالله ويتوكل عليه ويعظم امره سبحانه وتعالى ويسند اليه جل في كل الامور ولا مانع عن من تعاطى الاسباب التي اباحها من رقيه من الكي من العلاج باشياء اخرى التي ثبت بالتجارب انها تنفع. اما يعلق وترا وكميمه او خيطا هذا كله لا يجوز لان من عمل الجاهليه ولانه يصرف القلوب عن التعلق بالله والتوكل عليه الى التعلق على هذه الاشياء التي لا فائده منها ولا غير منها. الحديث الله وكيع 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 بن الجراح الرواقي المعروف بن المنصور رحمه الله متوفى سنه 196 ومشهور احمد الشيخ الشافعي رحمه الله على الجميع وله وعن سيد الزيك على منطقة عثمان كان فعلي قال رواه وكيل وكانت وكيل الحديث عليه لأنه سعيد سعيد هذا هو ابن زبيد تابعي جليل من أصحاب ابن عباس قتله الحجاج بن يوسف وثق في الظالم سنة 94 أو 95 من الهجرة ظلما وعدوانا وهو من عرف بالعلم والفضل وصدق الدين رحمه الله يعني سعيد رحمه الله عليه. يقول من صبع عاتم الإنسان كان يفعل رقبة هل يدعي فضل عشر فضل قطع السمائي وأن تخلصه من الشرك يعني عشر رقبة فيه فضل عظيم فتعليق وتخلص الناس من الشرك كذلك فيه فضل عظيم بل أعظم من عشر رقاب دعوة الناس إلى التوحيد وتخلصهم من الشرك أعظم من عشر رقاب لأن الشرك يوقع في النار نعوذ بالله والذي يسعى في تخليص الناس من الشرك ويبين له التوحيد ويدعوهم إلى ذلك ويصبر على الأذى في ذلك فهو خير عظيم فهو فضل كبير حتى قال سعيد ان سعد رقبه سعيد رقبه بل ارضى اعظم من ذلك وهذا قد يقال في حق المرسل لان سعيد قد يقوله من جهه رايه ويحتمل انه كنت تلقى سبحان الله وان شبه عتق الناس من الشرك عتق الرقاب ولكن عند التحقيق عند التامل والنظر يكون اعظم من عتق الرقاب يكون عتق يعني اطلاق عتاقهم من الشرك وتخلصهم من الشرك اعظم واكبر من عتق الرقاب التي يكون بها الإنسان حرا طريقا بعيدا عن مشابهة البهائم فهؤلاء عتاقهم فيه تخليصهم من النار من غضب الله عز وجل فالأمر أعظم وتعليق السماء من الشرك وإن كان أصغر لكن خطره عظيم ويجر الأكبر وفي هذا فضل الدعوة إلى الله وما يليها لأهلها من الخير العظيم وأن يسعون في عتاق الناس من النار وتخليصهم من النار ولهذا جعل الله لهم فضلا عظيما حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أن يهدي الله في درجة واحدة خير لك من حول النعم على من دعا الى هدى فمن له اجر ثقوبه من تبعه لا يجلس من وجوده شيئا وقال من دل على خير فله رئيس ابي فائده فالدعوه الى الله وهدايه الناس الى الخير فيه فضل عظيم وخير كثير والعدوه الحميده والنفع العام. قال ابراهيم كان يكرهون السمائل كلها من القران وغير القران ظاهر ابراهيم يزيد النفعي شافعي معروف عن كبار التابعين من أصحاب أصحاب مسعود رضي الله عن الجميع وكانوا يعني أصحاب عبد الله مسعود الحافظ أصحاب قمر والأسود والحافظ السويد والحافظ يزيد النخعي وأشباههم يقرأ من السماء كلها من القرآن وغير القرآن. وهكذا جاء عن شيخه ابن مسعود النهي عن السماء من القرآن وغير القرآن، وذلك لأمرين: أحدهما هم الأحاديث الدالة على تحريم السماء والنهي عنها، والأمر الثاني سد الذرائع الموصولة إلى الشرك، فإنها متى علقت السماء من القرآن جرت إلى السماء من القرآن، وقد جاءت بسد الذرائع الموصولة إلى الشرك والمعاصي. الواجب على أهل الإسلام الحذر منها مطلقا، وأن لا يعلقوا شيئا من التمائم لا من القرآن ولا من غير القرآن. والتمائم تقدم البيان، وأنها شيء يعلق على أولاد العين، ويعلق على المريض، ويعلق على النساء، يزعمون تدفع الشياطين وتدفع الجن وتدفع العين، وهذا من جهلهم. خلص رسولها عن السماء كلها، فمن تعلق عليها أدم الله له، من تعلق عليها فتقشرت نرقى والسماء والسماء شرك، فدل ذلك على تحريمها مطلقا. ومن يستفسر القرآن فعليه الدليل، إنما رقي في القرآن ونصوح، أما تعليقه جعله في قرطاس ويجعل في رقعة أو في كيسة يعلق، أو يخلق رقعة صغير يعلقون على رقعة النازل يضع رقعة صغير رقعة صغيرة يعني حجمها صغير تعلق، قال كله منكر وإهانة للقرآن ساهل بكتاب الله عز وجل، فلا يجوز هذا العمل. لا تعلق رقعة ولا تعليق على تلميذ ولا أحاديث ولا سلاسل ولا عظام ولا غير ذلك ما يعلقه في الجهلة. رزق الله جميع العافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم هذا من قبيل ومن تقصد إلى فيه حط في حل الناس، ومن حط في أخرها وفي مقدمة في هذا قصد هذا ما يجب هذا ينجي في التلاعين، أو يحط الحيوان كلب أو هر أو شيء في هذا قصد كل الله. نعم
يعني
في العيال
تغطى
التبرع بالعلم شوفوا بالعلم مثل المساجد ما ينبغي لانه سوف لا تقل احوال تراها، مثل المساجد المكاتب او المجالس الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى. نعم نحن بلاقي هذا قصه
وعلى الابدان
يعني اهل بعض الحلم لا ما ينبغي لها تمكن لازم تطرح ثياب تطرح يعني بها ما مثل ما بها تصارع العرب. نعم 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 يا جهل المسعود المسلم لأنه ما زاد يكون في المنزل، وما شاء الله جل وعلا جعله بها خيرا في الأرض إذا قوى عليه يجيب أوفر ما كانت تحمل وكل بعد عارف من دواء ونهى عن لعبها. نعم
الله
هذه
هذا
ولا الحديث هي أن تصار اليهود على اليهود المسلم مفتدي، لكن إذا هدى الله لمعرفة من تركها يقول له أدو عظيم لا ما لا يعمر حديث إن شاء الله.
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
يقول رحمه الله: فهم من تبرك بشجرة والحجر أو نحوهما كالقبر والصنم ونحو ذلك، والتبرك بها طلب البركة منها كما يفعل عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار. ترك الجواب لأنه معلوم المعنى فقد أشرك، فهم من تبرك في حكمه أنه قد أشرك، هذا هو جواب من تبرك. باب حكم من تبرك بشجرة أو باب من تبرك بشجرة والحجر ونحوهما فقد أشرك. ترك الجواب ليتدبر الطالب ويتأمل الطالب الحكم مما ذكر في الآية والحديث. والتبرك بالأشجار والأحجار من طبيعته ومن عمل الجاهلية وأعمالهم المعروفة، فكانوا
يتبركون بالأشجار والأحجار والأصنام ويدعونها ويستعيذون بها وينذرون لها إلى غير ذلك. فجاء الله بالإسلام فأبطل ذلك وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنفعهم ولا تضرهم وأن عملهم هذا باطل، فأمرهم بترك ذلك والبراءة من ذلك وأن لا يعبدوا إلا الله وحده سبحانه وتعالى. ومنهم من أجاب وهم السعداء وهم الأقلون، ومنهم من كفر وأنكر وهم الأكثرون. قال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولكن العرب الموجودين في الجزيرة أجاب أكثرهم ودخلوا في دين الله بعدما فتح الله مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسم لذيذة. المعنى كما قال في التفسير يعني أنا فعلت أمرت حتى تعبدها من دون الله، المعنى أنها لم تنفع ولم تضر، أنها ليس عندها فائدة ولكنه الجهل والضلال. فأي فائدة عند شجرة وهي العزى أو صخرة وهي صخرة التي كان يدفع على السويق أو نفسه هو وجسده وقبره، أي فائدة عند هؤلاء؟ وهكذا مناة الصخرة المجلل عند قتيل مما ينسح البحر. فهذه الثلاث التي عبدها المشركون في الجاهلية: العزة في مكة لأهل مكة ومن كان على طريقهم، واللات لأهل الطائف ومن كان على مذهبهم ونهجهم واتباعهم، ومناة لأهل مكة المدينة ومن كان على نهجهم في ذلك. هؤلاء هذه الأقلام الثلاثة وهذه الأوثان الثلاثة كانت تعبد من دون الله وكانت تعظم عند جاهلية العرب. فلما جاء الله الإسلام أزالها النبي صلى الله عليه وسلم، قطع الشجرة وهدم الناس وكسر مناس وانتهى أمرها والحمد لله. ولكن في آخر الزمان تعود هذه الأمور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهبوا الليالي والأيام حتى تبدلات والعزى. نسأل الله السلامة والعافية. وكان من عملهم عندها سؤالها والتبرك بها والنذرونها والاستغاثة بها ونحو ذلك من أعمالهم الخبيثة. فأبطلها الله بالإسلام وأمر الله عباده يعبدوه وحده ويدعوه وحده ويسأل البركة جل وعلا، هو الذي بيده البركة وبيده كل شيء سبحانه وتعالى، ليس بيد العزى أو اللات أو بقية الأصنام أو الأشجار التي عبدها الشرك، فكل هذا بيده سبحانه وتعالى، هو المبارك وعبده المبارك، وهو الذي بيده الضر والنفع والعطاء والملء، ويجب أن يعبد وحده كما قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الأسرار قضي عليها بعد فتح، بعد فتح الله هذه مكة وبعد وقعة هوازن وحنين قضي على هذه الأصنام، هدمت وزينت وعبد الناس الله وحده سبحانه وتعالى والحمد لله. في حج أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع سعال حنين ونمشي بها فطرة يعبدون عندها وينطر بها أسلحته، فقلنا: يا رسول الله يقال لها ذات أنوار. فقلنا: يا رسول الله ذات أنوار كما له ذات أنوار. قلوا: نحن حدثاء عهد بكم، يعني نحن قريب عهدنا بكم، يعني الآن أسلمنا من قريب من قريب، ولهذا جاء كالعذر، يعني ولهذا جاء إلا هذا الأمر. فقلنا: يا رسول الله سيدتهم سيدة معروفة، سدرة واحدة السدر المعروفة يا رسول المعروفة، قال النبي يعبدون عندها، يعني يقيمون عندها العكوف والإقامة واللبس، وينوطون يعلقون أسلحتهم للتبرك بها. يقول: إذا علق السيف كان أنظارا وأقوى وأشد، يقال لها ذات أنوار كما باسم يعلق عليها ذات أنوار. مرنا بحجرة في وجه حراء، يقول: يا رسول اجعلنا ذات أنوار كما له ذات أنوار، يعني اجعلنا شجرة مثلهم يعلق عليها السلاح ويتبرك بها. فعند هذا غضب صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر. هذه عادة صلى الله عليه وسلم، إذا رأى شيء ينكر قال: الله أكبر أو قال: سبحان الله. قال: في السنة، وليس السنة تسويق، تسويق الأعمال الجاهلية. أما الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكانوا إذا رأوا شيئا يعجبهم كبروا، ولهذا قال هنا: الله أكبر. وهكذا إذا رأى شيئا منكرا الله أكبر أو سبحان الله كما قاله النبي في مواضع كثيرة. ولما أخبره صلى الله عليه وسلم أنه يرجو أن يكون ربع أهل الجنة قال: فكبرنا. قال: أرجو أنك أن تكون ثلث أهل الجنة قال: فكبرنا. أرجو أن تكون نصف أهل الجنة قال: فكبرنا. إنها السنن، يعني إن هذه الأمور هي سنن من قبلكم، يعني إن عبادة الأشجار والأحجار والتأسي بالآباء والأسلاف هي السنة المعروفة عند الناس، يعني هي الطريقة المعروفة يتأسى أحدهم بأولها. إنها السنن هي الطرق المتبوعة المعروفة: إنا وجدنا آباءنا وإنا على آثارهم مقتدون. ثم قال: قلت: هم الذي يحني في الله عز وجل، لأنه بإذن الله وفي العباد كلها بإذن الله سبحانه وتعالى. قلتم والذي نفسي بيده والله كما قالت بنو إسرائيل، فإنه يعبد بإسحاق وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبنوه هم اليهود ومن انتسب إلى إسرائيل. قلتم والذي كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما له آلهة، هؤلاء اليهود قالوا لموسى هذا الكلام بنو إسرائيل، فأنكر عليهم موسى عليه الصلاة والسلام وبين بطلان لهم عليه وأنه مسبق وبطل ما كانوا يعملون وأن الواجب عليهم يعبدوا الله وحده. فهكذا هؤلاء تأسوا بأولئك وقالوا مثلهم جهلا، لم يعرفوا أن هذا لا يجوز، فلهذا قالوا هذه المقالة جهلا. ولأن قال في أول حديث نحن حدث عن الكفر، يعني قريب العهد ولا ذكور لم يتفقه كثيرا، فلهذا خفي علينا هذا الأمر. فأنكر عليه الصلاة والسلام وقال قلتهم نفسي بيده كما قالت قالوا سنك جعلنا إلها كما له مالك، هذا يبين لنا أن الاعتبار بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ. وقالوا إلى ذات الواط يقولوا سيقول لنا إلها قل ما له واحد، هل ما نجعل شيء نعبده ونعظمه ونتبرك به كما فعل بنو إسرائيل لموسى حين قالوا جعلنا إلها كما له مالك. هذا يبين أن العبرة بالمعنى والحقائق لا بالألفاظ المجردة. إذا قال الإنسان الباطل بأي لفظ فهو باطل وإن كان ليس الأخوة الأولين السابقين. قال الله في آية قبل الشريف إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطلهم ما كانوا يعملون لتركبن سنة من كان قبلكم ثم قد صوت بعد ذلك لتركبن سنة من كان قبلكم ينضب بالسنين وضبها سنن طريق سنن طرق. هذا يبين لنا أن هذه الأمة تخلق وسائل من كان قبلها وتبتلى بما ابتلي به من قبلها من الأمم من عبادة الأشجار والأحجار والأصنام وغلو الصالحين وغلو الأنبياء وغير هذا، وقد وقع هذا في الناس ليفر بهم الكفر، قد وقع في الناس حتى عبيت القبور عظمت وبني عليها العباد والمساجد وبنيت الأصنام من دون الله والأشجار، كل هذا قد وقع. والمقصود من هذا التحديث والتبيين أن هذا سوف يقع فاحذروه. وهكذا قول الصحابي أبي سعيد الصحيحين لتتبعن كما من كان قبلكم حذر القدة بقدة، الحديث فرطوا حذرنا من اتباع من قبلنا من أهل الباطل والشر، وأن الواجب على العبد أن يسلك مسلك الأنبياء والصالحين ويأخذ طريقهم ويستقيم على نهجهم الصالح ويحافظ على ذلك ويتربه الثبات على ذلك، وأن لا يغتر بمن هلك وظل من الأمم، وأن لا يسلك سبيلهم في عبادة الأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو غير هذا ما عبده المشركون الأولون. فالطريق السليم والصراط المستقيم هو أن تعبد الله وحده وأن تسلك مسلك الأنبياء والصالحين الذين تابعوا الأنبياء وساروا على أهلهم، هذا هو الطريق النادي والسعيد، وهذا هو الصراط المستقيم، وهذا هو مسلك الأخيار من عباد الله المؤمنين. أما اتباع الضالين وساروا على أهلهم فهذا نهج المغضوب عليهم ونهج الضالين ونهج فارس والروم ونهج من خالف الشرع. نسأل الله للجميع العافية والسلامة.
باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية. وقوله تعالى فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر قرب فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
يقول رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. لباب ما جاء من أجل الله والكتاب والسنة جعلوا الذبح لغير الله. وذلك لأن الناس ابتلوا في زمان وقبل زمان في أزمان في الذبح لغير الله من الجن والأصنام والقبور وأصحابها. فلهذا أراد أن يبين للناس حكم هذا الأمر الذي وقع في زمان وقد قام يدعوهم من الله ويذرهم الشرك بالله. فلهذا أنزل هذا الكتاب وجمع هذا الكتاب ليعلم الناس حكم التوحيد وما يتعلق بذلك من المحرمات الأخرى. ما هو ما جاء في الذبح لغير الله من الوحيد والجلالة على أنه من الشرك الأكبر. قال الله تعالى: قل إن صلاتي، يعني قل يا محمد الناس، إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، وقال ما آخرون معنى تعبدي ونسك التعبد، ليس فيه العبادة لا يدخل فيه الذبح وغيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لما أحيا عليه وما أنفق أموت عليه من العبادات والأعمال لله رب العالمين سبحانه ولا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلذا يتبين لنا أن الذبح عبادة لا بد أن تكون لله، لأنه قال لله رب العالمين لا شريك له. فدل على أنه إذا ذبح لغير الله كان يذبح للجن أو للأصنام أو لأصحاب القبور التقرب إليهم فهو مثل من صلى لغير الله، لأنه قرر الذبح بالصلاة. فكما أنه لو صلى للجن وصلى للقبور وصلى للشمس وصلى للقمر وصلى للأصنام كان شركا بالله، قد عمل ذلك الله هكذا إذا ذبح لها سواء بسواء. هذه عبادة وهذه عبادة. قل إن صلاتي ونسكي لذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فقد أمر بأن تكون صلاته لله وصومه لله وذبحه لله وجل ما يحلي ويموت العبادات كله لله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا: قل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. الكوثر نهر في جنة عظيم أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه يصب لجابان عظيمان في الحوض يوم القيامة الحوض صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر صل، يعني شكرا لله على هذه النعمة أن أعطاه الكوثر، فصل لربك وانحر يعني وذبح. إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك هو الأبتر والمقطوع الذليل الحقيق. هذا يدل على أن الصلاة عبادة والنحر عبادة، لأن الله أمر بهما. فإذا كان النحر عبادة علم أن صرفه لغير الله شرك كما لو صرف الصلاة. فالذي يذبح الإبل أو البقر أو الغنم أو ما قل ما قل من ذلك للجن يخشى شره كما كان تفعله الجاهلية ويفعله بعض الناس في الإسلام للجن خوفا من شرهم، وهكذا ذبحوا الأصنام أو ذبحوا الأشجار والأحجار أو ذبحوا الكواكب أو لأصحاب القبور كالبدوي أو الحسين أو الحسن أو فاطمة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو فلان أو فلان، كله داخل في هذا، كله يشرك بالله عز وجل. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والعبادة لا أمر الله بشرع، هذا أمر. والعبادة أيضا كل اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه. الله يحب أن يتقرب إليه بالصلاة والذبح. فعلينا من هذين الآيتين أن الذبح لغير الله شرك بالله، هذا حكم. الحديث الثاني حديث علي، علي هذا هو ابن ابي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام وزوجه التي فاطمه ورابع خلفاء الراشدين رضي الله تعالى عن الجميع. يقول: حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات، وان اربع بينا: فلعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من اوى محدثا، لعن الله من غير من اوى. رواه مسلم الصحيح. هذه اربع كلمات بعضها اشد من بعض، وبدأ بالأولى وهي أشد شيء وذبح لغير الله، يعني الشرك أعظم الذنوب. لهذا بدأ بها: قال لعن الله من ذبح لغير الله. فعلم أن ذبح لله عباده، وأن من صرفه لغير الله كالجن أو الشياطين أو الكواكب أو الأصنام أو أهل القبور أو ما أشبه ذلك يكون ملعونا، يستحق لهذا الذنب العظيم. واللعن هو الطرد والدفاع عن أمر من الرحمة، دعاء في هذا صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه من الكبائر، وهو من الكبائر الشركية. وقال الصلاة نبيكم بأكبر الكبائر، قلنا ما لا يرسل، قال إشراك بالله الشرك من أكبر الكبائر. الثاني: لعن الله من لعن والديه، لعن الوالدين من الكبائر أيضا، من أعظم القبائح. ولذلك اللذان أحسن إليه فربياه وتعب عليه فلعنهما من أقبح القبائح. وهكذا لعن الناس حتى يلعنوهما كما في الحديث الآخر عن عبد الله بن عوف الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل لوالديه. قياس ولا يسب الرجل والديه من حول ذلك، لأن تعظيمهما وفقهما العلوم بالفطر بالعقول وبالأدلة. هل يسب الرجل والديه؟ نعم، يسب أبا الرجل يسب أباه ويسب أمه ويسب أمه. أن يغيب لأن يسب الناس حتى يسب والديه ما لا نساب لوالديه وتعلمني هذا، فيكون آثما بسبب أنه سب الناس غير حق وتسبب بسب والديه من الناس. هذا أيضا من الكبائر، فعليك أن تحفظ لسانك يا عبد الله، الإنسان يحفظ لسانه ولا يسب، السب قبيح ومن الكبائر، لا يسب سب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب من المسلوق قتال الكفر، السب غير حق من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: لعنه منك أجرك، لأنه منك أجر. رواه البخاري من حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري، فينبغي لك أن تحذر شر لسانك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن اللحانين داخل الشهداء ولا تباع يوم القيامة. خرج مسلم صحيح. أليس من الطحان غير اللحان ولا الزاحف ولا الذي. والثالثة: من آوى محدثا، معناه الذي يؤوي عن البلاد يؤويهم وعن المعاصي وينصرهم يطمحون من عرض الله، فنجوز المحدثين ويحميهم أو يحميه عن إقامة الحق كالذي يمنع من يقام الحد على الزاني أو السارق أو اللائق أو ما أشبه ذلك ومنحونا. وهكذا من أوى البدع، من أوى البدع ونصرها وأيدها ومنحونا من عرض الله. والرابع: من غير منار الأرض، المنار المراسيم سميت منار لأنها تنير الحق للناس، تصبح الحق تنير للناس وضعه وتدل عليه. إذا كان بين الإنسان وبين جيرانه مراسيم في الأراضي هو يغيرها ملحون نعوذ بالله، لأنه يوقع الناس في مشاكل ربما أفضل إلى القتال بين الناس أن تغيير المراسيم كما قد وقع كثيرا، فالذي يغير المراسيم ملحون، وهذه كبيرة من كبائر نعوذ بالله. وهكذا ألحق بذلك ما يكون على الطرقات التي تهدي إلى البلدان وإلى المياه غير صغيرة، هناك معالم ترشد إلى بلد معين أو إلى ماء معين لا يغير. والحديث الثاني حديث طارق بن شهاب الأحنفي، هذا الغطاء صحابي صغير رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه حديث وغالب الروايات من حديث أبي موسى الأشعري، هو صحابي رواياته مرسلة صحيحة وفي الصحابي صحيح، يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، يعني في سبب ذباب في السببية، دخل الجنة رجل في ذباب دخل النار امرأة في حرة لمسببها، ودخل النار رجل في ذباب. تعجب الناس من هذا في ذباب، هذا الذباب الحقيقي الطائر الحقيقي. وفعل النبي عن ذلك، قال: مر رجل على قوم له صنم، صنم ممحك على صورة، قال: صنم ممحك على صورة عبد من الله سمى صنم صنم، وما كان بعد ذكر صورة ثم وجد ويطلق على الأصنام الأوثان أيضا سمى أوثان. والقصة أنه مر رجل على قوم له صنم لا يجوز أحد لا يتعدى أحد، لا يجوز أو لا يجاوز أن لا يتعدى أحد، لا يحملون أحد يمر عليه إلا يتقرب قدر الشيء قليل أو كبير. وقال له أحد الله يقرب، قال: ما عندي شيء يقرب، اعتذر ما عندك شيء، ما قال ما يجوز ولا منكر، قال: ما عندي شيء يقرب. فطبعوا فيه، قالوا: قرب ولو ذباب، ما دامت النافق قرب ولو ذبابا، المقصود النافق. فقرب الذباب خلى الكبير ودخل النار. يعني يريد أن التقريب للأصنام ولا شيء حقيقي كالذباب أو ما أشبه ذلك أو جلس أو جلسين أو شيء سوى ذلك يكون يحشر، لأن سيدنا عبادة الله وموافقة على عبادة وتعظيم. وقالوا الآخر: قرب، فقال: ما كنت لي وقرب لأحد شيئا من الله. الآخر عرف الحقيقة وقالوا: هذا لا يجوز، فبين لهم أنه لا يقرب أبدا، فضربوا عنه قال فدخل الجنة قتلوه. وهذا يحتمل أمرين، أحدهما أن الشريعة إذا في ذلك الوقت من شريعة من قبلنا ما فيها العذر بالإكراه، ولهذا لم يأخذ الرخصة ويعمل ما يخلصه من شرهم، فلهذا ما دره. والأمر الثاني أنه يمكن أن يكون رخصة وأن هناك عذر له بالإكراه، لكن لقوة إيمانه وقوة يقينه وعدم مبالاة به لم يلجأ إلى نظر الرخصة وما درى بالإنكار، وقال: ما كنت لأقرب أحد شيئا وأنت وجلت، لهذا قتلوه وكان من الجنة والشهادة. هذا يبين لنا أن الواجب على المؤمن الحذر من المرض على الشرك والجدار بإنكار الشرك. أما إذا أكره فقد أنزل الله في كتابه العظيم: من كفر بالله من بعد إيمانه لم يكره بشريعتنا وقلبه مطمئن بالإيمان، ولو ذبح الذباب بشريعتنا ولم يقصد التقرب إلى وثنه وإن وقف التخلص من جده وقلبه مطمئن بالإيمان ما ضره في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه قال من كفر بالله من بعد إيمان لم يكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. فلو أن إنسان في شريعة محمد أكره أن يذبح شاة أو بعيرا أو غير ذلك أو ما هو أحقر من ذلك ولم يتخلص من ذلك إلا بإجابة طلبهم فإنه يذبح وله غصة، ولكن لا يملك إلا سننه يملك قلبه لله أو لا يملك شيئا من جهة سننه، وإنما يقصد التخلص من شر فقط. لا ذلك معلوم إذا لم يكن هناك مندوحة إلا قصد. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.